بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، من يتكلف لذلك تكلفا شديدا ويحاول جاهدا أن يأتي بصلة بين كل آية والآية التي سبقتها، حتى جمع بعض أهل العلم كتبا في ذلك في تناسب الآيات والصور. وقد انتقد هذا المنهج وهذا المبدأ بعض أهل العلم كالشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير، وذكر ما حاصله أنه لا يلزم أن تكون هناك صلات بين كل آية والآية التي سبقتها، فأحيانا تكون هناك مناسبات وروابط تربط بين الآية التي تلتها، وأحيانا لا تكون هناك صلات ولا روابط بين الآية المتأخرة والآية التي تقدمتها. فإن وجدت صلة ظاهرة فالحمد لله، وإن لم توجد صلة ظاهرة فالأمر في ذلك واسع، والله أعلم. ومن العلماء من ذكر هنا وجها للربط بين قوله تعالى أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ودينة إلى آخر الآية، وبين الآية التي تقدمتها التي في خاتمتها والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقال لما كانت الدنيا تشغل أهلها عن الجهاد في سبيل الله وعن مقالات الحق والصدق التي بها يبلغ العبد مرتبة الربانيين، فالعبد يظن بكلمة الحق حرصا على الدنيا ويظن بنفسه كذلك حرصا على الدنيا، فجاءت الآية الكريمة اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة إلى آخرها، لكي يصرف العبد عن هذا التقاعد، ولكي يصرف العبد عن هذا الجبن الذي به يمتنع عن الجهاد وبه يمتنع عن كلمة الحق، إذا علم أن الدنيا فانية وأن متاعها زائل وفاني. فقال تعالى اعلموا يا من آثرتم دنياكم على أخراكم، ويا من آثرتم التعويق والتصديق على الإقدام والبذل والجهاد، اعلموا يا هؤلاء أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ودينة، هذا هو شأنها، وتفاخر بينكم، تفاخر بأمورها من مال وجاه ومنصب ونحو ذلك، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، والكفار هم الزراع. وقوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي النبات الذي نتج بسبب هذا الغيث، أعجب الكفار وهم الزراع. أطلق عليهم الكفار لكونهم يضعون البذرة في الأرض ويغطونها، فهذه التغطية تسمى التكفير، فالكفر من معانيه التغطية. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، أي بعد أن ييبس ترى العود الأخضر قد تحول إلى عود أصفر وقد تجه إلى الذبول بعد النضرة والإخضرار. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هذا مثل الحياة الدنيا بصفة عامة، ومثل الحياة الدنيا في الشخص نفسه كذلك، فكل شخص تنتحب عليه هذه الآية وينطلق عليه هذا المهد. تطبيق ذلك في قول الله جل ذكره: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فهذه الآية توضح تلك آية الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، توضح آية الحديد التي نحن بصددها، وكذلك آية الحج في هذا المعنى أيضا: ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. وكذلك قال سبحانه في آية الحج: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فتداخل المثلان شيئا ما في سورة الحديد، واستقل مثل الزرع، تداخل المثلان في سورة الحج واستقل مثل الزرع في سورة الحديد شيئا ما، وكذلك استقل المثل البشري في سورة الروم شيئا ما. هذه هي الحياة الدنيا، كلنا يعهدها على هذا النحو، كلنا يعهدها على هذا النحو في نفسه وفي بنيه وفي كل من حوله. ترى الغلام يولد ضعيفا ثم يقوى ويسد ساعده ثم يبلغ أشد قوته ثم ينحني ويميل، كما قال الشاعر: يسر الفتى طول السلامة والبقاء فكيف ترى طول السلامة يفعله، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا ما رام القيام ويحمله. هذا هو حال هذه الحياة الدنيا، نراها في أنفسنا وفي آبائنا وفي إخواننا وفي أولادنا وفي جيراننا، ولكن وما يتذكر إلا من ينوب. قال تعالى: ثم يعيش فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يدمر هذا الزرع ويصبح كما وصف في آيات أخرى كعصف مأكول والتبن الذي يباس ويؤكل منه ويبقى ما تبقى منه يمتهن ويباس في الأرض. ثم يكون حطاما، وما هي النتيجة بعد ذلك كله؟ النتيجة في شيئين: وفي الآخرة في عذاب شديد لأقوام، ومغفرة من الله ورضوان لأقوام آخرين. ثم قال تعالى: حاسن عباده على السبق إلى الخيرات سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى ما يجلب لكم المغفرة من ربكم، أي إلى أعمال بر ولا توبة وإنابة بها تجلب لكم المغفرة من ربكم، وجنة عرضها السماوات والأرض، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فيها الوجهان: بادروا إلى أعمال صالحة بها تجلب لكم المغفرة من ربكم، فالأعمال الصالحة سبب في جلب المغفرة، كما قال تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يغفر لكم ذنوبكم. فالجهاد بالمال وبالنفس سبب في مغفرة الذنوب، وقد تكون أيضا الآية محتملة للمعنى الآخر سابقوا إلى الاستغفار، كما قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، تفيدنا هذه الآية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم التؤذى في كل شيء خير إنما يتؤذى في أعمال الدنيا وأمورها، أما فيما يقربنا من الله فالمسارعة مطلوبة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، التؤذى المشار إليها في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام التؤذى في كل شيء خير هي التؤذى في أعمال الدنيا، أما أعمال الآخرة فتستحب المسابقة إليها وتستحب المسارعة إليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي سابقوا هذه الفتن بأعمال تقدموها قبل أن تأتي الفتن وتحول بينكم وبين هذه الأعمال أعمال البر والصلاح. وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. عبر بالعرض لبيان عظم الطول كما في قوله تعالى بطائنها من استبرق، فعبر بالبطائن لبيان حسن الظواهر، فيفترض أن البطائن أدنى في الحسن من الظواهر، فدل التعبير بالبطائن على عظم الظواهر وعلى حسنها، وكذلك التعبير بالعرض دل على عظم الطول والله أعلم. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قد يدخل الله سبحانه وتعالى الجنة أقواما من أهل التوحيد بلا عمل عملوه ويرقيهم إلى ما شاء من درجات، فالله سبحانه قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض، وكما قال العلماء المراد بها الجذب الذي يعتري الأرض أحيانا، ولا في أنفسكم المصائب في الأبدان بالموت وسائر المصائب إلا في كتاب، أي مسطرة ومسجلة في كتاب، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فلقيل أن يسأل. ذكرتم قوله عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، الحديث وفيه ثم يؤمر الملك بأربع، يقول يؤمر بأن يكسب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، الحديث. فهذا الحديث الأخير أفاد أن الكتابة تكون على العبد وفي بطن أمه، والحديث الأول أفاد أن الكتابة كتبت على ابن آدم قبل أن تخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. فكيف الإجابة على هذه الإشكالات؟ فمن العلماء من يجيب فيقول لا مانع أن تتعدد الأوامر فتسطر المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ثم يؤمر الملك أيضا هو بالكتابة هو الآخر، والعبد في بطن أمه كما أفاده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أن تكون هناك قرارات في حياتنا الدنيا صدرت عامة من الرئاسة مثلا، من الرئاسة لله المثل الأعلى، لكن تفصيلات هذه القرارات ووصولها إلى أماكن العمل التي يتنزل عليها يأتي بعد حين، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، نبرأها أي نخلقها. وما معنى نبرأها وإلى ماذا يرجع الضمير في قوله نبرأها؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، نبرأ ماذا؟ من العلماء من قال نبرأ النفس المصيبة، ومنهم من قال نبرأها أي نبرأ المصيبة أي نخلق المصيبة، ومنهم من قال نبرأها أي نبرأ الأرض أي نخلق الأرض. فهذه ثلاثة أقوال أشهرها عند العلماء نبرأ المصيبة أي من قبل أن تحل هذه المصيبة فهي مسجلة عند الله سبحانه وتعالى. هذه الآية من أمهات الآيات التي تثبت مسألة القدر وأن الأمور كلها مقدرة. قال الله سبحانه إن ذلك على الله يسير. لماذا أخبرناكم هذا الخبر؟ قال سبحانه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أفدناكم أن الأمور مقدرة حتى لا تندموا على شيء قد فات. قد يأتي التاجر يوما ويقول لما يسمع بأن الأسواق كانت رابحة في هذا اليوم وهو لم يخرج، أو يجد أن مثلا عقار كان بإمكانه أن يشتريه ويربح فيه ملايين ولكنه لم يحدث، فالله يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تندموا على شيء قد فات منكم. أيضا حتى يصرف عنك الندم قاطبة، فقد تخرج من بيتك فتصاب بمصيبة من المصائب، تحدث لك حادثة، تفقأ لك عين، تدمر لك سيارة، تبتلى بأي نوع من الابتلاءات، تقتل شخصا خطأ أثناء الطريق، تبتلى برجل سوء يحدث لك مشكلة، كل هذه بلايا غير متوقعة. فربنا سبحانه يطمئننا أهل الإيمان بقوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فإذا أصيب المؤمن بمصيبة علم أنها مقدرة وأيقن تمام اليقين أنها مقدرة فهدأ باله واستراح ضميره. أما أهل الكفر فلا يفهمون ذلك ولا يقرون به، لا يفهمون الحكمة من ذلك، ولذلك نهانا ربنا عن التشبه بهم في هذه الحال. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، هنا مقدر محذوف، قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أي سافروا أو كانوا غزا أي غزاة في القتال فقتلوا أو فماتوا أو فأصيبوا بحادث، قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذا الفارق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فلأن أهل الكفر لا يقرون بالقدر فيصاحبهم دوما الندم، لو لم يخرج أخي ما قتل، لو بقيت في البيت ما أصبت بحادث، لو لم يخرج الولد ما ابتلي، لو قدر كلها هذه الأمور لأن أهل الكفر ينكرون فالندم يصاحبهم، وجعل الله سبحانه هذا الندم عذابا عليهم في الحياة الدنيا. فالله قال: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فالندم نفسه فضلا عن المصاب أو عن المصيبة التي حلت، الندم في حد ذاته عقوبة أخرى يسلطها الله سبحانه على الكافرين بقضائه وبقدره. فالله يقول: ليجعل ذلك حسرة، ذلك التأسف على الخروج والتأسف على ما كان من ورائه مصائب، يجعل ذلك التأسف حسرة في قلوبهم. فلذلك نهانا ربنا عن التشبه بالكفار في هذا المعتقد في الآية التي سمعتموها، وينبغي أن تفهم وتتقن: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. ليس فقط في التشبه بهم في ملبسهم كما يفهمه البعض، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أخبرناكم بهذا يا أهل الإيمان لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وأيضا لا تفرحوا بما آتاكم، لا تغتروا بما آتاكم الله. فمن كان ذا مال فلا يغتر بهذا المال، فالمال قدره الله لك. من كان في منصب لا يغتر بهذا المنصب، فالمنصب قد قدره الله لك. من كان له أولاد وذرية فلا يغتر بأولاده ولا بذريته، فالأولاد والذرية قدرها الله سبحانه وتعالى لك. من كان في صحة وعافية لا يغتر بهذه الصحة والعافية، فالصحة والعافية قد قدرها الله سبحانه وتعالى لك. قال تعالى: ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. أيضا نقول: ما هو وجه الربط بين هذه الآية والآيات التي تقدمت؟ فمن العلماء من يجعل السياق هذا كله في اليهود، فيقول إن اليهود أصيبوا بمصيبة كبرى وخيبة أمل عظمى لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل عليه السلام، فكانوا ينتظرون مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون ما سيأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة، وقد أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا به إذا بعث فيهم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فيقولون للذين كفروا: سيخرج منا نبي فنتبعه ونقتلكم نحن وهو قتل عاد وإرم. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل ولم يأتي من بني إسرائيل، شرقوا لذلك وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيهم سياق الآيات عند كثير من المفسرين: فهذه المصيبة التي حلت بكم يا معشر اليهود في ظنكم أن النبوة سلبت منكم وأعطيت لبني إسماعيل، قد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة النساء في قوله: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل بخلوا أي اليهود بالعلم، ولذلك قال تعالى الذين يبخلون، يبخلون عند فريق من المفسرين يبخلون بالعلم، يبخلون بإظهار صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، ولا يقتصرون على أنفسهم بل ويأمرون الناس بالبخل، فكانوا يتواصون فيما بينهم بكتمان صفة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يتواصون فيما بينهم بكتمان صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعاهدون فيما بينهم على أن لا يخبروا أحدا بصفة هذا النبي، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم الذي آتاهم الله إياه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذا وجه من أوجه التأويل، ومن العلماء من حمل البخل على معناه الأشهر وهو البخل بالمال، وهذا أيضا كان متوفرا في اليهود، يعني البخل كان من شأنهم وكان البخل من عادتهم. ومن يتولى أن يعرض عن الإيمان والهدى فإن الله هو الغني عنه وعن إيمانه، فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، كما في الحديث القدسي. أما قوله فهو الغني عن من أعرض عن الهداية، الحميد أي يحمد لكل مؤمن ولكل مقبل عليه صنيعه وإقباله وطاعته. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي الأمور البينة الواضحة والدلائل البينة الواضحة، وأنزلنا معهم الكتاب. الكتاب هنا اسم جنس لا للعهد، فقوله تعالى في شأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليك الكتاب، الكتاب هنا الألف واللام للعهد، كتاب معهود هو القرآن. أما قوله تعالى فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، المراد بالكتاب هنا الجنس أي الكتب، ليس كتابا محصوفا بل عموم الكتب التي نزلت على الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. من العلماء من قال المراد بالميزان العدل، ومنهم من قال إن الميزان نزل من السماء مع ما نزل على آدم صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فمن العلماء من قال إن هذه الأنعام خلقت، ومنهم من قال نزلت، فالله سبحانه وتعالى أعلم بتأويل كتابه. فمن العلماء من قال نزل مع آدم لما نزل الميزان والسنجان، وذكروا أشياء أخرى، وليس في هذا خبر ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هي أخبار إسرائيلية وموقوفات على بعض التابعين رحمهم الله تعالى. فأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أو بالعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذه الآية تدل بها العلماء على الشدة إذا لم تجد البينات مع الناس، فإذا لم تجد الأقوال الحسنة، وإذا لم تجد الدلائل الظاهرة، وإذا لم تجد أساليب الإقناع، وأعرض الشخص عن هذا جدلا ومراء، وضرب بآيات الله عرض الحائط كما يقولون، لا يصلح مع مثل هذا إلا البطش والشدة. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. يعني من لم يتذكر بالبينات وبالكتاب الذي أنزله الله سبحانه يصلح له الحديد ففيه بأس شديد ومنافع للناس. هذه قاعدة يصار عليها، أن وسائل الإقناع تبدأ أولا وتطرح أولا، ومن عاد وأصر على مواقف الشر فلهذا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالشدة لها مواطن، والرفق واللين له مواطن. وقد تقدم شيء من ذلك، قال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وقال سليمان النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وقال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: توني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فكل هذه أمور فيها الشدة وفيها الرفق، فالرفق مواطن، وإذا لم يجد الرفق فحينئذ يتجه للشدة. طفل يعبث في الفصل مثلا، أو يعبث في البيت، تكلمه بالكلام الحسن وبالكلام الطيب، وكل هذا لا يجدي معه ولا ينفع، فحينئذ تترقى إلى شيء آخر وهو الضرب بحسبه. وقد قال الله أيضا في شأن النساء النشز، قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وفيه أيضا منافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بعد نزول الحديد يعلم الله من يجاهد هذه السيوف في سبيله سبحانه وتعالى، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي من ينبني عليه الثواب. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وحتى لا توهم شخص كما توهم أهل الجهل من اليهود أن الله فقير لما حثهم الله على الصدقة. فزهيت الآية الكريمة لقوله تعالى: إن الله قوي عزيز، لا يحتاج إلى من ينصره، بل هو سبحانه وتعالى هو ناصر لعباده، وهو سبحانه وتعالى القوي العزيز الذي لا يمانع مما أراد ولا يغلب سبحانه فهو القهار. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، عطف للخاص على العام. فتقدم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وجاء هنا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ونوح وإبراهيم من الرسل. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فالنبوة بعد نوح كانت من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. فلذلك لقائل أن يقول إن هود عليه الصلاة والسلام من ذرية نوح، وإن صالح عليه السلام من ذرية نوح كذلك، وإبراهيم كذلك من ذرية نوح صلى الله عليه وسلم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فمنهم مهتد، أي من الذرية من هو مهتد وكثير منهم فاسقون. فالآية فيها تسلية وتعزية لمن ولد له ولد شقي ولمن نتج له نتاج شقي. فنوح وإبراهيم عليهما السلام صحيح أن النبوة والكتاب في ذريتهما، لكن أكثر الذرية فسقة كما قال تعالى وكثير منهم فاسقون. قد تقدم آنفا أن يعقوب صلى الله عليه وسلم الذي هو إسرائيل عليه السلام كان من ذريته كما ذكر الله سبحانه وتعالى من هم قردة، مسخوا إلى قردة وخنازير. فالهادي هو الله سبحانه وتعالى والمهتدي من هداه الله سبحانه. وكثيرا منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، أي أتبعناهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فمن الذي يجعل الرأفة والرحمة في القلوب؟ الذي يجعلها في القلوب هو الله. فالله سبحانه يلين قلوب أقوام كما قال العلماء حتى تكون ألين من اللبن والماء، ويشدد على قلوب أقوام آخرين حتى تكون أقسى من الحجارة والجبال والحديد، كما قال الله سبحانه وكما قال موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فإذا علمت ذلك فكي يلين قلبك عليك أن تطلب إلهيته من الله سبحانه وتعالى. فقد كان النبي يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وكان يتعوذ بالله من قسوة القلب صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة، أي رقة ورحمة. ثم قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هل الواو هنا عاطفة أو هي ابتدائية؟ يعني هل يقال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أو يقال إن الابتداء من قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها، أي كتبنا جعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة وهم ابتدعوا رهبانية واخترعوا رهبانية، نحن ما كتبنا عليهم هذه الرهبانية، ولكنهم هم الذين كتبوها على أنفسهم، أي ألزموا أنفسهم بها. وقد تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم إيراده مرارا في شأن عيسى أنه كان جالسا مع بني إسرائيل وقال لهم، أو كان جالسا مع بعض الحواريين وقال لهم من منكم أو أيكم يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ فقال شاب أنا. تقدم الحديث بطوله، وكان في آخر هذا الحديث أن فئة من الفئات شهدت أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله، فتظاهرت عليها الفئات الكافرة فقاتلتها، فمنهم من صمد وصبر أمام القتال، ومنهم من اتجه إلى القتار والبراري يعبد الله فيها، وتعاقد مع هؤلاء الظلمة عقدا على أن يمكث في الصحراء والقفار والبراري لا ينزل إلى المدن ولا إلى البلدان، ويعيش فيها يعبد ربه في الصوامع حتى يأتيه الأجل. فأقروا على ذلك فأنشأوا لأنفسهم صوامع وألزموا أنفسهم بأنواع من العبادات، فمنهم من ألزم نفسه أن يصوم الدهر، ومنهم من ألزم نفسه أن لا يأكل اللحم، ومنهم من ألزم نفسه أن لا يتزوج النساء. فهذه الرهبانية هم الذين اخترعوها وابتدعوها وألزموا أنفسهم بها بمثابة النذر، بمثابة النذر في شرعنا، لكنهم اختلقوا هذه الرهبانية فلما ألزموا أنفسهم بها ألزمهم بها ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فتكون إلا هنا من باب الاستثناء المنقطع، كما يقول القائل: جاء القوم إلا حمار. فإلا حمار هنا استثناء منقطع، لأن الحمار ليس من جنس المستثنى منه. فإلا هنا من باب الاستثناء المنقطع: ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، أي الحرص على طلب رضوان الله سبحانه. فهم رأوا أن هذا الترهب يقربهم من الله سبحانه وتعالى. وهذه الرهبانية لم تكتب على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في التبتل، آية الانقطاع للعبادة، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: لو أذن له الرسول لاختصينا. فقال الرسول: لا رهبانية في الإسلام. فهذا الترهب ليس في ديننا، وقد أنكر رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام على النفر الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأعتزل النساء، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، أي فلا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخشاكم وأتقاكم وأعلمكم بالله أنا، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقعد وأقوم وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. حتى لما ألزموا أنفسهم بها، منهم مثلا من قال: لن أتزوج النساء. فيا ليته لم يتزوج النساء بل زنى والعياذ بالله، كهؤلاء الرهبان الذين يبقون في الصوامع والكنائس ويدعون أنهم لا حاجة لهم في النساء، وأنهم ترهبوا وانقطعوا للعبادة، وبعد ذلك يفعلون الفواحش ويزنون، يتركون المباح من الزواج الذي أباحه الله سبحانه أمام الناس، وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال تعالى: فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، الذين وفقوا بهذه الأمور آتيناهم أجرهم، ولكن كثير منهم فاسقون. فهذه بشهادة الله سبحانه وتعالى كأولئك الذين ترهبوا. قال تعالى: وكثير منهم فاسقون. ولذلك قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فمنهم من أصبح مختلفا في الأموال وهو في صورة الراهب، ومنهم من أصبح من الزنا وهو في صورة الراهب، ومنهن من أصبحت من البغايا وفي صورة الراهبة المتبتلة. كثير منهم فاسقون، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. من أهل العلم من قال إن الخطاب هنا لأهل الكتاب، فيا من آمنتم بعيسى وآمنتم بموسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن أهل العلم من حمل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، على أن المراد بالذين آمنوا هنا هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فيكون التأويل: يا أيها الذين آمنوا بعيسى وآمنوا بموسى آمنوا أيضا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وشاهد هذا التأويل قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته. والكفل هو النصيب، وإن كان الكفل يطلق على نصيب الشر في بعض الأحيان، لكن في أحيان أخرى يطلق على النصيب سواء من الخير أو من الشر. أما إطلاقه على نصيب الخير ف فلهذه الآية فيكم كفلين من رحمته. أما إطلاقه على نصيب الشر، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فعبر عن الحسنات بالنصيب وعبر عن السيئات بالكفل. فقوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا رجح وجهة من قال إن المراد بالذين آمنوا هم اليهود والنصارى في هذا الحديث، ومنهم من قال إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله خطاب موجه لأهل الإيمان، أي ليزداد إيمانكم بالله وليزداد إيمانكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ازداد إيمانكم تضاعفت أجوركم. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. لئلا يعلم معناها ليعلم كما قدمنا مرارا، وأن من العلماء من قال إن لا صلة في تقوية السلام، فلئلا يعلم معناها ليعلم كما تقدم نظيره: ما منعك ألا تسجد، أي ما منعك أن تسجد. وكما قال تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي أنهم يرجعون. كما قدمنا نماذج لهذه من الناحية اللغوية: إذا ما جئتني أكرمتك، يصلح أن تقول إذا جئتني أكرمتك، لكن دخلت كلمة ما لتقوية الكلام. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، ليسوا متحكمين في الخلق كما يقولون، وأن الفضل بيد الله هو الذي اختص محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يجوز التصدق على الجار النصراني الذي في ضائقة شديدة؟ إذا كنت تقصد بالصدقة صدقة غير الزكوات المفروضة فجائز، الصدقة غير المفروضة جائز. أما إذا كنت تقصد من زكاة المال فزكاة المال لا تعطى للنصراني إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم، فقير المسلمين. والله أعلم. قل ماتت ابنتي في حياتي وتركت أولادا، هل هؤلاء الأولاد يرثون من تركتي بعد موتي وأنا جدهم لأمهم أم لا ميراث له؟ شرعا لا أعلم لهم نصيبا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لكن قضاء الحكومة تقضي لهم بالوصية الواجبة أن لهم ثلث التركة نصف منها. سؤال نطرحه للمناقشة، ما بالمناقشناه هنا ولا لا؟ حكم إخراج زكاة الفطر نقودا أو مالا وليس حبوب، ناقشناه هنا؟ ناقشناه، أجبنا عليه؟ لم يتم الجواب عليه. فبنسألك أنت، هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا أو لا يجوز؟ أنت سؤالنا واضح، هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا أو لا يجوز؟ لا تعلم. من يناقش؟ نعم يقول بيش يقول بالوكالة هتجي لها فلوس ويشتري لك. طيب ما أجبت الناس أيضا. نعم من يجاب؟ تعال يا إخوة. نعم يقول بيش. طيب هذا دليل كتاب ولا سنة هذا اللي تكلمت به؟ اصبر علينا بس، اصبر علينا. هذا كلام بشر ولا أم آية أو حديث؟ بشر، إن هو إلا قول البشر. نريد استدلالات يعني، أقصد الأدلة فقط. جزاك الله. نعم. سر علينا. لماذا لا يجوز؟ طعن من تمر أو طعن من أقط أو طعن من زبيب أو طعن من شعير. يعني يرى أخوكم أن زكاة الفطر لا تخرج مالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لحديث ابن عمر قال افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فبناء عليه أفتى أخوكم أنه لا يجوز الإخراج قيمة. واضح الكلام؟ واستدل أيضا بأن هذا رأي ثلاثة من الأئمة وهم مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى. أما ما نقل الأخ فهو صحيح، لكن بقي النظر، فأطرح عليك السؤال الآن. تفضل فأكمل فيه. إذا كانت الفطر تخرج فطر، ما معنى الفطر؟ تخرج ماء يعني؟ طيب خلاص أنا فهمت الذي ذكرته، أنت أبرز مما ستذكره، ما ستذكره حواجي لا فائدة فيها. بس أنا أقصدك الآن من باب المناقشة ليس من باب تقرير حكم نهائي. نحن في الحرم، الله يبارك فيك، نحن في الحرم المكي إن شاء الله ننتهي من صوم آخر يوم من رمضان، وبعد أن ننتهي من صوم آخر يوم من رمضان نخرج لإخراج الزكاة. صبرا علي فقط. فأجد أمام الحرم أقواما يبيعون أرزا، كل كيس رز يحمل صاعا أو يحوي صاعا. استلم كيس الرز منه بثمانية ريالات، كم؟ ثمانية ريال، هو صاع، الكيس صاع يعني. استلم منه الكيس وأبحث عن فقير، فإذا بالناس السود بجوار البائع، الناس السود فقراء، أسلمهم الكيس. أسلمهم ماذا؟ الكيس. أخذوا الكيس وبالتي برئت أمام عيني أخذ أحدهم الكيس وباعه للتاجر، نفس التاجر الذي اشتريت أنا منه. من حقه أن يبيع وليس من حقه، من حق الفقير أن يبيع. فأخذ التاجر الكيس منه بستة ريالات، ورجعت أنا أشتري مرة ثانية عشان أتصدق عن زوجتي أو عن أولادي، أشتري من نفس التاجر. والدورة في كل حالة ثانية من للتاجر. فجيت أنا قلت والعملية يا جماعة، أمرنا الله بالفقر، أنا أوفر على الرجل الريالين وسلمنا الثمانية ريال وإخلص، أكون يعني التاجر الثاني ده ليس في حاجة إلى الصدقة والفقير أحوج. من وجهة النظر سيأتي شخص يقول، أنت تستمعني صبرا علي، أنا موقر لأقوال القائلين بأن زكاة الفطر لا تخرج إلا من الأصناف التي ذكرها الرسول، لكن لهذا فقه ولهذا محل. أحيانا القيمة لا تجزئ، بمعنى أحيانا كنت في بلدة فيها مجاعة كالسعودية مثلا، في بعض الأزمنة فيها مجاعات مش أكل، فإذا أعطيته زكاة الفطر ذهبا لن ينتفع. بماذا؟ لا جاب. لكن إذا كان أمام هذا الرجل كل أصناف الطعام تباع أمام عيني، تباع كل الأصناف أمام عيني، ولو ممكن أجيب له صاع من عدس يصلح ولا يصلح، أو صاع من لوبيا وكل بطني تنتفخ من اللوبيا، لا ينتفع بها انتفاعا، بالتي برئت. فإذا جاء قال أنا ما دام الطعام متوفر، ما دام الطعام متوفر وسلمت أنا المبلغ يشتري كيف يشاء، ألا يختلف عما إذا لم تكن السلع متوفرة ويختلف الحكم من حال إلى حال؟ ولا أجمل على الظاهر؟ أنا بس أيضا متحفظ في يعني أطرح فقط أطروحات حتى تفكر. سمع ورد في هذا الكلام، أعرف أن الفتية، علشان كده أقول لك الفتية تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، لكن أنا جئت في مكان، هذا كلامك حسن، الفتية تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. في زمان السيولة فيه متوفرة والأكل فيه صحيح، قد أقول لك لا تجزئ، لا تجزئ كلمة. أنا أديه مثلا 2 جنيه، طب وعايز يأكل خبز، أي يريد يأكل خبز أو يأكل أي طعام، ما هو محصل طعام، والفلوس مالية الجيوب الناس كمجاعات مثلا الكويت أو مجاعات أي بلد، معهم ذهب ولكن لا يستطيع أن يأكله. فحينئذ أقول القيمة لا اعتبار لها ولا تجزئ. لكن إذا كلامي إذا الطعام متوفر لكل من كل الأصناف، وهو يستطيع أن يشتري الذي يناسبه ويتناسب مع أسرته، ألا تجزئ في هذه الحالة وأخذ برأي الأحناف؟ سؤالي بس، أنا مش مقرر حكم، بس إذا حرك الذهن دعوه بس اتركوه، لأنه هو قال كلام طيب لكن أخشى أن يتراجع عن هذا الكلام الطيب، خليني الفترة تتغير تغير الزمان والمكان. فنعم، ما رأيك؟ اتفضل، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم؟ يعني أقولكم يقول ما دام الطعام متوفر والسيولة موجودة، أنا أسلم الفلوس أقول اشتري ما تريد، يعني يجوز؟ الله يبارك فيك. أحد عنده منازعة؟ نعم يا أبو عبد الله. طيب نعم تفضل. رضي الله عنه
سيدنا سعيد الصالح. نعم. أتى معاذ فقال أرى إن ثمن الشام كعب من كوبين الرز بر المدينة.
نعم. أخذ
سيدنا سعيد الصدري وقال لا تغير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم. لا، دي واحدة غلط الأول. كيف صح هذه؟ صحيح أن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه رأى أن صاعا أو صاعين من صاعا من تمر مثلا أو صاعا من بر الشام يعادل نصف صاع، فأراد أن يقول مثلا إن إذا كان من القمح مثلا عندنا نخرج نصف صاع مكان ماذا؟ مكان الصاع، لأن نصف صاع قيمته قيمة الصاع. لا، هو غير الآن في نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتهد فيه لكن اجتهد في مصادمة نص صريح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من طعام، ومعلوم يقينا أن قيمة الصاع من الزبيب تختلف عن قيمة الصاع من التمر، فالمسألة ليست مسألة قيمة، إن صاع التمر يختلف عن صاع الزبيب من ناحية الثمن، صاع الزبيب ممكن يأتي بخمسة وعشرين جنيها وصاع التمر ممكن يأتي بخمسة جنيهات أو بعشر جنيهات. واضح الكلام؟ ما يصحش؟ خلاص رأيك كده، أنا قلنا هذا رأيك، احنا موقرين وهو رأي العلماء الخيرين به، أثناء أقصد أنا بطرح المسألة من أجل فقط تفتيح الأذهان لاستقبال الأقوال. وإذا فهمت إن في تغيير، أنا آسف الآن إذا طرحت المسألة على هذا النحو، وأنا طلع فلوس بطلع أن أسألك، بطلع تطلع فلوس، ما ينفعش، ما لو أنت فهمت مناقشتنا من الأصل، كنت أخذت بالك من ال أنا ما قررتش المسألة، لكن أذكر لك، أنا لا أخرج إلا طعاما على المعلومية يعني، لكن لا أستطيع أن أقول إن من أخرج الزكاة قيمة تبطل زكاة، لا أستطيع. لأنه أولا بنى على شهاد العلماء من الأفاضل ورأي بعض أهل العلم، رأي مذهب من المذاهب، لكن متى يكون محل الفتية أن القيمة لا تجزئ؟ إذا لم يكن الطعام، إذا لم يكن الطعام متوفرا، أقول أن القيمة حينئذ لا تجزئ لأنها لم تفد الفقير بشيء. واضح الكلام؟ أقول أن نحن نخرج كما أخرج رسول الله عملا بظاهر النص، عملا بماذا؟ بظاهر النص. فرض رسول الله صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من حقيق أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، أخرج كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا راعي مسائل الناس وأحوال الناس من ناحية هل القيمة يستطاع بها يستطاع الانتفاع بها أو لا يستطاع. وأيضا شيء ثالث، لا أثبت هذه القيمة بشيء ثابت، فمن شاء يفرض قيمة الزبيب أخرج، ومن شاء أن يخرج قيمة البر أخرج، لكن القطع ببطلان من أخرج القيمة وأن زكاته لا تجزئ ما أستطيع ولا أتحمله. تتحمله أنت؟ تتحمله أنت؟ سؤالي واضح، تتحمل أنت القول بأن من أخرج الزكاة قيمة زكاته باطلة؟ ما أنا أتكلم على كده، أتكلم على هذه الجزية، الحكم بالبطلان شيء والأخذ بالبعيد عن الشبه شيء آخر. أنا أخذ بنص حديث رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وأخذ برأي أكثر العلماء، أخرج الأنفع الفقير وهو ما نص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن القطع بالبطلان من أخرج القيمة لا أستطيع ولا أتحمل. عبس أبو عبد الله بلحيته فماذا عنده؟ نعم أقول نفس الكلام، الحمد لله. أحد عنده اعتراض يا إخوة؟ أحد قادر على القطع ببطلان الزكاة من أخرج القيمة؟ نعم الحمد لله عليك السلام. لا، أو أخرج دينارا لا تصحيح، أو أخرج دينارا لا تصحيح. لماذا؟ لأن العملة تتغير من زمن إلى زمن. أحيانا مثلا صاع الرز يأتي بدينار، وأحيانا الدينار لا يأتي بربع صاع رز على حسب اختلاف العملات. فإذا ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام القيمة وتغيرت من زمن إلى زمن، ما يفعل فقير. هذا أن الرسول عليه السلام قال مثلا صدقة الفطر مثلا دينار، والدينار يعادل مثلا نصف ريال سعودي مثلا يعني أو الريال السعودي كان من عهد قريب يعني من مثلا 20 سنة كنت صرت أشتري به كميات يعني هائلة من الطعام، يعني كان راتب الشخص مثلا في بلادنا مثلا كنت صرت أشتري بالمليم كراميلا ولا أي شيء عن قريب. الآن ما تشتري ب10 قروش الشيء الذي كنت أشتريه بالمليم من قبل ولا لا. فتثبتنا القيمة يأتي زمن، والقيمة لا تنفع الفقير بحال من الأحوال، لا تنفع الفقير بحال من الأحوال. نعم طيب، أنت سمعت ما ذكرناه؟ طيب أسمع ما عندك. أنت تقول بأن من أخرج الزكاة قيمة زكاته باطلة؟ من الذي قال زكاته باطلة؟ طيب هم قالوا، وأنت ماذا تقول؟ وأنت ماذا تقول؟ طيب لست بمجتهد؟ الله يبارك، أحسنت، لست بمجتهد، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. وقت إخراج الزكاة أنسب الأوقات وأنفع الأوقات بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد. أما الوقت المختار عند الأكثرين أيضا قبل العيد يوم أو يومين، ومن العلماء من أجازها في طيلة رمضان. ما تثبت الأموال، ما تثبت الأموال، لأن إذا فاتت الأموال هتفتي على العموم يعني. لكن هتفتي مثلا إذا أردنا تثبيت المال شيئا، ما إذا رأى شخص أن القيمة تجزي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول صاع من تمر أو صاع من طعام أو صاع من زبيب أو صاع، عموم استهلاك بلادنا هيكون صاع من طعام الذي هو الرز كده. فستبنى الفتية على الأغلب وعلى الأعم من أحوال المسلمين وهو صاع الرز، فسيكون مثلا تقريبا 3 كيلوات رز 3 جنيه مثلا إذا ثبت على الرز. لكن لشخص يقول أن أخرج زبيب، لكن مش حد كده. في أشياء في الشرع يا إخوة مش حد يفكر فيها حتى أهل الإحسان، يعني كفارة اليمين، كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقم. ما في أحد يفكر أبدا يوما أن يكسو 10 مساكين من أجل كفارة يمين، صح ولا أحد عملها من الإخوة؟ حتى الأثرياء لا يفكر أحدهم أن يكفر بإطعام 10 مساكين، ولا أما أن يكفر بتحرير رقبة عن يمين، ده مستحيل هنا. لكن ورد من تصرفات أم المؤمنين عائشة أنها كانت رضي الله عنها أقسمت أيمانا وعقدت الأيمان ألا تكلم عبد الله بن الزبير، لما قال عبد الله بن الزبير لتنتهين أم المؤمنين عن كذا أو وكذا أو لأحضرن عليها. فأقتمت وعقلت أيمانا ألا تكلمه طيلة حياته. ثم احتال عليها عبد الله بن الزبير بحيلة طيبة حتى يدخل عليها، هي خالته، فجامع بعض التزيين من محارمها أيضا من الرضاعة، فطرق عليها التابعين الباب، قالت له من؟ أظنه قال أنا أبو سلمة أو من أسود أو غيره. قال تدخل. قال أدخل ومن معي؟ قال تدخل ومن معك. فدخل عبد الله بن الزبير معه ووسب على رأسه يقبل رأسه ويبكي، وهي تبكي وتقول يميني ماذا أصنع. الشاهد أنها أعتقد في هذا اليمين عدة رقاب، عدة رقاب. فمن العلماء من يقول يستحب ليس إجابا، يعني إن اليمين إذا كانت مغلظة تغليظا شديدا يكفر عنها بعشرة مساكين كما قال الله، ولكن أيضا لا مانع من أن تكفر عنها بما هو أفضل من ذلك، ولك ثواب. نفسها كذب لا لا لا، اليمين التي تكفر ليست اليمين الكذبة. اليمين الغموض لا كفارة لها عند الجمهور، ومثل اليمين الغموض هي اليمين التي أقسمها رجل، أي من أقول لك اصبر علينا، هي يمين أقسمها رجل ليقتطع بها مال امرئ مسلم. يعني مثلا أنا تقاسمت معك، قلت لك أنت أخذت أموالي فأنت أخذتها فعلا، لكن قلت أقسم بالله العظيم ما أخذت أموالك، لا يصلح أن تذهب بينك بعيد عني وتكفر عن يمينك بخلال ثلاثة أيام، كما كنت حرامي، فلازم ترد، لابد أن ترد المال إلى أهله. فتسمى اليمين الغموض لا كفارة لها إلا إذا رددت المظلمة إلى أهلها. ما هو اليمين الغموض يعني هو حصل؟ هو سؤال حسن، سؤال حسن. هي يعني هي يمين كاذبة لكن ليست على مال وليست على حقوق ما، يعني في مشكلة حصلت فجاء يستشهد قال أقسم بالله ما حصل هذا الشيء وهو حصل. صبرا، انت أخذت بالك من المسألة؟ تصورت المسألة يعني رجل أقسم كاذبا لكن ليس الاقتطاع حق امرئ مسلم، سفرا على شخص مثلا او لاي سبب، اثنان هو آثم لانه كاذب، صح؟ ان هل يكفر بكفارة مادية لإطعام عشرة مساكين او لا يكفر؟ فيرى الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه يكفر بعموم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، وجمهور العلماء يرون ان هذه لا كفارة لها إلا من باب عمل صالح يوازي هذا الذنب. صدح الصورة؟ طيب ما الكفارة طعام عزة المساكين عند الشافعي؟ يصوم ثلاث أيام ولا يحر رقبة؟ نعم. طيب خلي الاخوة يجمعوا لك الصدقة، اذا مستطعت الصوم ولا استطعت ان تتصدق يجمع لك المسلمون الفاقة، اذا ما جمعوا لك الفاقة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب اذا مستطعت يصوم ثلاثة ايش؟ طيب نعم. شخص يريد أن يسافر للعمرة، هل يخرج الزكاة في الموطن الذي قام فيه وأفطر أم يلزمه أن يخرج الزكاة؟ يجوز له أن يخرج الزكاة في بلده التي هو منها أو يجوز له أن ينقلها إلى بلدة أخرى؟ الرأي الذي تطمئن إليه النفس أن الأمر فيه سعة، حيثما تيسر لك الإخراج أخرجت. هذا حملا للضمير في قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، أن الضمير فيها يرجع إلى عموم المسلمين. والله يا أخواننا يعني ينبغي وما يفعله من خير فلن يصفروه، فالذي يتقرب إلى الله ويخرج صاعا من زبيب وهو مليء، رجل ثري مليء، يعني أمن عندنا رجلان كلاهما ثري يعني موسر ما شاء الله عليه، واحد ذهب يأتي برزق والآخر ذهب يأتي بزبيب يعطيه من أحد الأجزاء كلاهما يجزئ، لكن هل ترى أن الله يثيب هذا كما يثيب ذاك؟ وإن كان الكل قد سقط عنه فرض الزكاة، لكن هل من تيمم الطيب وتصدق به كمن تيمم الأدنى وتصدق به هل يستويان؟ فمن يعمل مثقال ذرة خير يره. وكذلك هل نقول إن من كفى 10 مساكين في كفارة اليمين كمن أطعمهم؟ نفس الإجزاء تم الإجزاء، لكن الثواب ترتيب على التخير ما اختلفنا. نعم نعم الضوابط كل حاجة الضوابط، طب في حاجة بدون ضوابط؟ كل حاجة الضوابط، كل حاجة في الدنيا بضوابط. الطبيب الذي يوصف واحد حاجة ممكن الشيء يكون واثق للبائع، لكن يقول لك إذا كان عنده ضغط ما ياخدهاش، أو إذا كانت المرأة حامل لا تتناول هذا الدواء. كل حاجة لها ضوابط. الله يكرم. نعم نعم الله يرفعك تصدق. سؤالي أنت تقول لا اجتهاد مع النص بحال من الأحوال ولا لا ضوابط أيضا؟ أطلت علي حتى نسيت الأول، لا فهمت شيئا، لا فهمت شيئا أصلا. ها أنا فهمت حتى تنطقني الله يرضى عليك. يعني الإشكال أنت فهمت مثلي ولا أنا اللي غبي يا أخوي؟ أنا ما فهمت في الحقيقة، يعني نحن نجتهد في فهم النص، لكن لو النص صريح لا يحتمل غيره لا نجتهد معه. أحل الله البيع، لا أستطيع أجتهد وأقول حرم الله البيع. حرمت عليكم أمهاتكم، وهنا شيء يرد على الإخوة. مثال يعني فحواه أن من الإخوة من يعني يقول ان النص والصريح بمنزله واحده، والامر ليس كذلك. في دليل اقول هذا نص في المساله، ودليل اقول هذا صريح في المساله. صريح ادنى مرتبه من النص، النص لا يحتمل شيء اخر. حرمت عليكم امهاتكم، نص في ماذا؟ في تحريم الامهات، ما فيش فيه اجتهاد مع هذا النص. لكن مثلا هناك احاديث عن رسول الله لا تتنزل بمنزلة النصوص في المسألة قطعية الدلالة، إنما تكون أدلة محتملة الدلالة أو صريحة في الدلالة، وصريح الدلالة أدنى من النص القطعي الدلالة. شو أخذ ذلك حضرتك؟ يعني في شيء نعم؟ طب الحمد لله لما وفقت لها من غير ما شاء الله. النص يكون إيه؟ النص يكون إذا كان في نص نفسه لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر، لا أستند مع هذا، لا أستند مع هذا وعليكم. لكن لو في حديث صريح ممكن يكون محتمل، فالصريح بيكون في الدلالة أخف من النص، يعني يكون أولى من هذا كله، أولى من هذا المذكور كله أن آتي بأفهام لأصحاب رسول الله عليه السلام في هذه القضية، فأفهام صحابة رسول الله عليه السلام تلقي لي ضوءا على المسألة باتساع. فالبخاري مثلا مع الذين يرون أن القيمة تجزي، استدل بماذا من الاستدلالات التي استدل بها البخاري؟ استدل بأثر منقطع لكن علقه على شرط، علقه البخاري أن معاذا لما ذهب إلى اليمن، هو ليس في زكاة الفطر إنما في زكوات أخرى، قال لأهل اليمن ائتوني بثياب الخميصة، نوع من أنواع الثياب الخميصة التي كانت تصنع في اليمن، أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من بنى على هذا الأثر وقال هذا معاذ يقول ائتوني بثياب الخميصة أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد عليه السلام. من العلماء من يقول طاووس لم يدرك معاذا، لكن ما زلنا بصدد البحث عنه. أيضا في سنن النسائي وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد بنت لابون فليخرج كذا وكذا أو كذا وكذا من الدراء، حدد أي أشياء في المسألة. أيضا إن شاء الله نادق باستخراج أقوال السلف الصالح فيها، ليس فقط أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله، وإن كان منهم الأحناف الذين قالوا بالزواج، لكن من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. لكن الآن على ما ذكرنا الشيخ محمد أنه احتياطا لنا في ديننا نخرج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ونخطأ في ديننا في ذلك، والله أعلم. قد أجيب على ذلك، لكن مسألة الإنابة اللي يخشى منها أن لا تصل الزكوات إلى أهلها في وقت الإخراج، يعني مثلا قد تستنيب أنت شخصا في القاهرة وعلى ما تستنيب وترسل له الأشياء يكون خرج وقت الزكاة، فالخشية من هذه الجزئية. لكن إذا أيقنت أن ستصل قبل الميعاد فقد أجيب على السؤال. حتى كده معنا أسئلة ثانية، الله أعلم. الله أعلم. مش مسؤول كان مالك يعلم أصحابه كلمة الله أعلم تكن معهم سلاحا في كل وقت. سئل عن 36 مسألة فأجاب ب32، الله أعلم. فتوى نافعة كان عبد الرحمن بن هرمز يحس عليها، يقول ينبغي أن يلقن المفتي الله أعلم، إن ما نجهله أكثر من آلاف المرات مما نعلمه، فلازم تتسلح بهذه الفتوى أمام المعضلات خاصة. قال سمعت حديثا أن الذنب لا يغفر إلا بعد 6 ساعات لكي يتوب المذنب، فهذا صحيح؟ صح. الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، حديث من جلس يذكر الله في صلاة الفجر كان له أجر حج وعمرة تامة، هل المقصود بمصلاه مكانه الذي صلى فيه بحيث لو تحرك لسقط الأجر؟ لا، إنما المراد عموم المسجد، لأن الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم من المعلوم أنه الحجر الذي كان ملتقا بالكعبة ثم أبعد عنها وأحيط بالإكليل، فكل من صلى خلف المقام يكون متخذ من مقام إبراهيم مصلى. رأى ذلك بعض الحديث في ضعف الأول، لكن رأى بعض العلماء. كيف نوثق بأن حديث الرسول من قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا عند الجماع، وحديث لما ضر الشيطان، وحديث كل مولود يمسه الشيطان إلا مريم وابنها. الضرر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يأتي أهله فيقول كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيطان، لم يضره شيطان بشرك أو بكبيرة لا يتب منها، لكن الضرر الواقع من المعاصي لا بد لزاما أن يذل الشخص، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا هدوة ذلك لا محالة. فالضرر المنفي لم يضره شيطان، أي لم يضره شيطان بشرك أو بكبيرة لا يتب منها كما قال كثير من أهل العلم، وقد استشهد بعضهم لذلك في قوله تعالى لم يضروكم إلا أذى، فقالوا أنهم يضرون أذى لكن لا يضرون ضررا مخرجا لنا عن ديننا إن شاء الله، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. كيف نرد على من يقول أن الدولة كافرة والعمل في وظائفها حرام؟ الدولة مختلفة، فيها قوانين باطلة كفرية وفيها قوانين شرعية واضحة في المحاكم، قوانين الزنا التي في المحاكم قوانين كفرية، قوانين الطلاق والأنكحة قوانين شرعية، الدولة مختلفة. وبالنسبة للعمل حتى عند الكفار، فالعمل عند الكفار جائز إذا لم تكن فيه مهانة لدينك. قال يوسف الصديق اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه كنت قيما في الجاهلية أي حدادا، فعملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه فقال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. المرتبات تأتيك مقابل عمل راتبك صحيح، راتبك صحيح، راتبك صحيح، تنسى به. يقول هل يجوز أن أبادل 100 جرام ذهب قديم ب 100 جرام ذهب جديد وأسمع الفرق؟ لا يجوز، ولكن باع الجرامات القديمة وتسلم قيمتها ثم اشتري كيف تشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد. رجل قال في التليفون لأختي زوجتي طالق، هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، إذا كان يقصد الطلاق. قال لأختي زوجتي طالق فالطلاق واقع. هل تقبل الهدية مع من يتعامل بالربا حتى إن كانت أكلا؟ يظهر أنها تقبل والإثم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها صلى الله عليه وسلم. رجل أعطى رجلا مالا مثل وديعة فاحتاج الرجل إلى الاستمتاع بها احتاج إليها لشدة ولم يستأذن صاحب المال، وبعد أن فرج الله كربته وضع المال ولم يشرب صاحب المال، يجوز أو لا يجوز؟ إذا كنت متأكدا أنك عند طلب صاحب المال المال ستؤدي إليه فلك أن تأخذ منها بقدر وترده إليها، إذا كنت متأكدا أن لك مصارف أخر إذا جاء صاحب المال يطلبه. كان شخص وضع عندك 1000 جنيه، جئت في وقت من الأوقات واحتجت إلى 100 منها، هل يجوز لك أن تأخذ هذه 100 منها ولا تشعره؟ إذا كان بإمكانك أن ترد إليه المال من أي باب آخر إذا جاء يطلبه فلك أن تفعل في حال الإقرار، وإذا لم يكن بوسعك أن ترد فأدي الأمانة ولا تعبث بها واستأذنه إذا أردت أخذ شيء منه. إلى هنا وفقنا الله وإياكم، ونحب ورد السلام عليكم.